مات جده وماتت أمه ولم يبقى رعاه إلا عمه، ورعاية العم وخاصة إذا كانت له ذرية كبيرة وعدد كبير من الأولاد، أبو طالب كان هذا حاله، حتى إن النبي أشفق عليه ومعه الحمزة، فاتفق أن يأخذ كل منهم ولدا من أولاد عمه يربيه، فوقع اختيار النبي على علي بن طالب، ووقع اختيار الحمزة على ابن أخيه جعفر بن أبي طالب. نعم كان هذا واضح، لكن الله من البداية تولى تربيته حتى في الجاهلية، أقول حتى في الجاهلية قبل البعث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى الباطل قبل البعثة قط، دعيت العرس مرتين، فلما حانت لحظة الغناء أنزل الله النعاس علي فلم أرى من باطل القوم شيئا. إن كانت هذه التربية قد تكفل الله بها قبل بعثته، فكيف وقد بعث؟ كيف والوحي حمى نزوله مع كل موقف مع كل حادث، بل تنجى منزوله، كان ينزل مع الحدث حدث حدث في كل موقف ليقوم النبي ويقوم له أصحابه، تقويم رباني وتربية ربانية عالية جدا جدا جدا، ولذا لا مثيل لها، أقول لا مثيل لها يقينا، حتى صار هو القرآن والقرآن هو الوحي، وعبارة القرآن وصفها الرب بهذا، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول صاحبكم يخاطب كل أهل الإيمان، ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو كل ما فيه وكل صدر عنه إلا وحي يوحى، كل ما صدر منه كان بتعليمات من رب، إن هو إلا وحي يوحى، ثم بين فضل علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوة، مش أي معلم، علمه شديد القوة سبحانه وتعالى. فالذي ربى نبيه هو الله عز وجل، ولذا نجد كما رأينا في الأمثلة التي ضربناها في سلسلة المحاضرات السابقة كيف أن الله عز وجل في أحلك المواقف وينزل له الوحي ليحسم له كل قضية، ماذا يفعل الناس وماذا يفعل سيد الناس محمدا، إن طلب الناس بالصواب من العمل طلب النبي على الدوام بالأصوات، إن طلب الناس بالتقوى طلب النبي بالإحسان بالكمال في كل المواقف. وإحنا توقفنا في اللقاء الماضي مع غزوة تبوك، وغزوة تبوك الحقيقة يعني كان فيها مشاهد بالمواقف رهيبة جدا، وخاصة أن غزوة شديدة جدا، خرج الصحابة كما ذكرنا في الصيف بل في بدء الصيف، وهذا الوقت هو الوقت السابق على جني التمر، والتمر بالنسبة للصحابة رأس مالهم وخاصة الأنصار، والمهاجرين لحقوهم بعد الفتوحات بعد فتح خيبر، حتى المهاجرين أصبح لكل واحد منهم بستان وحائط ونخل، وكانت الزراعة الغالبة عندهم النخل، والنخل ثمره موسمي مرة في السنة، إلا النادر أنس بن مالك دعا النبي له بالبركة في العمر والرزق، فعاش 120 عاما رزق خلالها 100 مولود من صلبه، من صلبه هو مش أحفاده، وكان له بستان من نخل يطرح في العام مرتين، كل 6 أشهر يرمي طرح، بستان أنس، لكن هذا خاص بأنس ليس عام في كل الصحابة، كل الصحابة كانوا ينتظروا موسم التمر، موسم التمر مع بداية الصيف، تخيل لما يطلب منهم أن يخرجوا لقتال الروم وأقوى دولة في العالم في هذا الوقت القاتل. وسبحان من رتب ودبر هذا التوقيت ليمحص أهل الإيمان تمحيص شديد، تمحيص عجيب. وهذه سنة الله التي جرت في عباده. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه على حالة واحدة من الإيمان أبدا، حتى يميز الخبيث من الطيب. فرب العباد جعل جنته ليست درجة بل درجات. كم درجة؟ 100 درجة. نص الحديث: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض. الدرجة الواحدة نفسها الناس بيتدرج بها كتجرد ما بين السماء والأرض. واضح المعنى؟ رب العباد أراد أن يدرج الناس على هذه الدرجات، فكلما مضى بالناس فترة إيمانية يحدث له امتحان ويغربلهم غربلة حتى يتدرجوا على هذه الدرجات 100. مين يستحق الفردوس الأعلى؟ مين يستحق المأوى؟ من يستحق النعيم؟ من يستحق الخلد؟ لا بد من تدرج الناس. ومضت سنة الله بهذا. يوم تبوك كان يوم تمحيص عجيب، كشف الله فيه ما في قلوب المؤمنين جميعا. قتال لم يحدث قتال، يعني المسلمين خرجوا في 30,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت القاتل، والنبي على غير هذا أعلمهم أنهم سيقاتل الروم، وده كان من دواعي فتنة عدد كبير منهم. هنواجه أقوى دولة في العالم وتملك من الجيوش الملايين وعندها يعني أرقى أنواع الأسلحة وأكثرها تصويبا وفتكا، ونواجههم ب30,000 مسلحين بأضعف الأسلحة بالسيوف والرماح والسهام. لدرجة يعني بعض المنافقين قال كلام عجيب جدا، لكن محسوم على الصحابة. جلس جماعة منهم قالوا: ماذا يحدث غدا لو واجهنا الروم وأخذوا الجيش بمن فيه؟ وفريق يصف الأحداث التي يتخيلها، من يضربه ومن يؤذيه ومن يسجنه ومن يقتله. وإذا برب العباد كانوا حوالي 13 صحابي محسوبي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به على، لكن طبعا هذه الصحبة رب العباد الشرف عظيم لا يعطيه لأي أحد، فأراد الله أن يصرف عن صحبة نبيه كل منافق فأحدث هذه الحدث. هذه المجموعة جلست تتناقش ويفترضون هذه الافتراضات ويتخيلون هذه الخيالات، وكل واحد عمال يدلي بدلوه. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يصف له المشهد كما حدث، بل يسميهم له واحد واحد: فلان وفلان وفلان، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان، ومشاركة كل واحد في هذا المجلس، مجلس السوء الذي ما اقترفوا فيه فعلا، ده تخيلات كلها ولكنها تخيلات باطلة ارتضتها القلوب وأصغت لها الآذان، بل وتهللت بحدوثها قلوب مرضى القلوب. وإذا برب العباد يعرف نبيه كل مدار، فجاء بهم واحد واحد: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، واسقط في أيديه. لم يكن أحد المسلمين معهم وهم اتفقوا ألا يحدثوا، وما منهم أحد حدث، لكنه الوحي أعلم الله نبيه بما حدث. فإذا بالقوم يعتذرون، يعتذر بإيه؟ قال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ده احنا بنهزر بس، عشان هزار بنهزر، الهزار بتخيل هزيمة المسلمين والنكال بسيد المرسلين والنكال بصف الصحابة، وده مضى هزار. وإذا بالقرآن ينزل ليصف هذه الفئة بقوله تعالى ولئن سألتهم، أي عما قالوه وفيما فعلوا، لا يقولن بكل ما كذبوا إنما كنا نخوض ونلعب بنهزر، كلمش جد، إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله عليهم بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا. لو النبي فعل هذا كانوا يتمسحوا وهيعيطوا وسمحنا يا رسول الله، لكن لم ينزل بهذا الوحي من يجرؤ أن يرد قول الله عليه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنصت الآية على أنه كان فيهم شيء من إيمان، النفاق نفسه درجات، في منافق فيه شيء من إيمان وتغير في مسألة في مسألتين في عشرة، وفي منافق الكفر يملأ قلبه ولا يظهر إلا الإيمان، فلكن باطنه أسود، أسود شديد الحلكة، وفي منافق فيه وفيه. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها. فقد يكون المنافق منافق في صفة في خصلة، وقد يكون منافق في كل شيء. هؤلاء نص القرآن أنهم كان فيهم إيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اللي استحل السخرية من الله ورسوله ودينه طبعا لم يكتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده سخروا من رسول الله، سخروا من أبو بكر، من عمر، وعمدوا لعلماء الأمة قادة الجيوش كلهم. ماذا يحدث مع القراء بقى؟ حملت القرآن الحفاظ فقالوا عبارة عجيبة، قالوا هم أوسعنا بطونا، يعني أكيلة بتوع فتة، كما يردد بعض العام الآن ولك مشايخ فتة، مشايخ أكل، وكأن الطعام والشراب قرين الدعوة لله عز وجل. ولا يعرف هؤلاء أن أزهد الناس في دنيا ناس هم أهل الحق ودعاته، لكن هذا من باب السخرية، وإن سخر من رموز الدين فهي سخرية من الدين بل من رب العالمين. وعد الله السخرية من أي مسلم بسبب ديانته، عدها سخرية به وبرسوله وبآياته. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فوصف القرآن بأنهم أكيلة، وأنهم أجبننا عند اللقاء، جبناء في الحروب، وقالوا فيهم أسوأ الخصال، مع أنهم أبعد ما يكون عن هذا، لكن هذا من باب احتقار أهل الدين. فكيف بما يقع الآن في الإعلام من تشويه بالكذب والافتراء لكل رموز الأمة وعلماء الدين في الأمة الصادقين، ومدح أهل النفاق ورفع عقيرتهم ورفع خسيستهم ليوهموا الناس أن هؤلاء هم أهل الدين. فكيف لو تحول الأمر لما هو أشد؟ طلع لك واحدة رقاصة ولا عاهرة ولا داعرة على أنها صاحبة الدين الحقيقي، الدين الحق، بل من لها الحق أن تعلم الناس الدين الصحيح. أهل الدين لا أعرف الدين، والداعرين والداعرات هم الذين يعلموا الدين. يا إخواني هذه كارثة، هذه كارثة. الصحابة وصلوا، أو المنافقون في الصحابة وصلوا هذا الحد اللي وصلنا إليه، لكن مجرد سخروا واعتذروا بأنهم يمزحوا، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فرد الله عليهم بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلو أخفيت إجرامك على كل أحد هل تستطيع إخفاءه على الواحد الأحد؟ لو حكم الناس لك جميعا بالصلاح وأنت عند الله منافق، من يدفع عنك يوم لقاء الله؟ من يملك لهذا لك هذا؟ وقوله إن نعف عن طائفة منكم، في جماعة من هؤلاء جاء اعتذر، واحد منهم كان أبوه اسمه حيوان، اسمه حمار أو جحش، فقال يا رسول الله قعد بي اسمي، قعد بي اسمي، أنا يعني عايز أقول له أنا حمار ابن حمار، جحش ابن جحش، إني خضت معهم أو شاركت معهم. وأخذ يعتذر ويتبرأ الله عز وجل مما قالوه وما فعلوه، ويتوب إلى الله عن توبته. وجاره جماعة ومنهم من أصر على سخريته، فكانت النتيجة هذه الأسماء رب العباد نهى نبيه أن يدعو لهم، أن يصلي عليهم، لأن الصلاة شفاعة والدعاء شفاعة، فكيف يستحق أمثال هؤلاء الشفاعة؟ نزلت الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، مجرد المشاركة حرمها الله على نبيه. بل كان من الطرائف النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أسماءهم أعطاهم لحذيفة بن اليمان وكان كاتم سره، فكان حذيفة يلتزم بخلق النبي معه، لا يصلي على أحد منهم أبدا ولا يقوم على قبره. من اللي فطن لهذه القصة؟ عمر. فكان إذا مات واحد ممن يرتاب عمر في أن يكون من هؤلاء المنافقين يسأل الناس أحضر جنازته حذيفة؟ حذيفة جه يصلي؟ فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه، لم يحضر حذيفة يبقى لا أصلي. بل لما علم عمر أن حذيفة هو المؤتمن وكاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالمنافقين، ذهب عمر لحذيفة وتحسس، بل ويبكي ويقول يا حذيفة أفي المنافقين اسمي؟ أفي المنافقين، مش أي منافقين، ده كبار المنافقين الذين نهى الله نبيه أن يصلي عليهم أو يقوم على قبر أحد منهم. يا حذيفة أفي المنافقين اسمي؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحد. ندرك الصحابة كلهم كان يخشى على نفسه أن يكون قلبه من هذه القلوب المريضة، من هذه القلوب المنافقة. يقول مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. خلي بالنا الصحابة يا إخواني كانوا يومين يعرضوا القرآن على قلوبهم، أثناء العرض يمر سورة التوبة وتسمى الفاضحة والكاشفة، لأن الله أظهر فيها جل صور النفاق، مش صورة، صور ومنهم 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 ومنهم، وفي كل مرة يقول منهم يذكر صنف بأحواله وأوصافه وأفعاله وأقواله. الصحابة ما منهم واحد يمر على هذه الآيات إلا ويراجع نفسه، هل أنا من أهل هذه الصفة؟ هل أنا من أهل هذه الصورة؟ فكانوا على وجل دائم وخوف دائم من أن تذل قلوبهم في لحظة فيقعوا في صورة من صور النفاق التي ذكرها الرب في كتابه بالتفصيل، مهم تفصيل طويل، بل غاية الإحكام، بل غاية البيان من غير نقص ولا زيادة. ما من صورة من صور النفاق يحتاج الناس بيانها إلا الله بينها، وما من صورة ليس الناس في حاجة إليه إلا الله سكت عنها. فالكتاب أحكم وموضوعاته أحكمت واختيارات التي أحكمت، بل بلغت غاية الإحكام، لا زيادة في القرآن والنقصان. ندرك هذه الحقيقة. الصحابة كلهم كان يرعب رعب شديد على نفسه خشية أن يقع فيما وقع فيه غيره من نفاق، وده اللي جعل الصحابة على وجل دائم وضراعة مستميتة، الليل يقومونه ضراعة وتذللا وطلبا من الله أن يصرف عنهم النفاق، والنهار يقوموه جهادا ونصرة لله وطاعة أملا في أن يكفر الله عنهم ما وقعوا فيه من الذلات. كان حالهم عجيب، حتى وصفهم ربي بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم ختم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون يعلمون هذا الحق والذين لا يعلمون. فسمى العلم بالحق هو العلم، وما عداه لم يعده في ميزانه علما. ولذا قال سلفنا: العلم علمان، علم يورث صاحبه الخشية وهو العلم الحق، وعلم لا يرفع لصاحبه عند الله وزنا، لا قيمة له. قال تعالى: وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه، من باع نفسه وتعلم هذه العلوم، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب. فكم من علوم تعلمها الناس لا وزن لها عند رب الناس، لا وزن لها ولا لصاحبها، وإن أخذ فيها أعلى الدرجات وأعلى الشهادات. العلم الحقيقي الذي يورث العبد خشية من ربه، هدرس طب يبحث عن مواطن خشية فيه، هدرس هندسة يبحث عن مواطن خشية فيها. احنا مطالبين أن نتعلم العلم لننجو، لا لمجرد حصول على شهادة. وفي حديث كميل بن زياد رضي الله عنه يقول: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فلما أصحرنا أي صرنا إلى الصحراء قال: يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها، الناس ثلاثة، أي واحد من ثلاثة: فعالم رباني تعلم الحق وقام به ودعا العباد إليه، فعالم رباني، الصنف الأول. والصنف الثاني قال: ومتعلم، مش أي تعلم، قال: ومتعلم على سبيل النجاة، ليس له هدف من تعلمه إلا أن ينجو يوم لقاء الله، لا يتعلم العلم أجل الأكل والشرب، ولا من أجل الراتب والمعاش، ولا من أجل تحسين الوظيفة ومستوى المعيشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتذلل إلى الله في كل مجلس يجلسه، لا يقوم منه حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل هدفنا من الدنيا من طلب العلم مجرد الدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، نهاية علمنا، نتعلم العلم أجلها. تسأل الآن جل من يتعلم لما تتعلم العلم؟ يقول لك عشان شهادة. طب ليه الشهادة؟ عشان نشتغل. طب ليه؟ عشان ناكل ونشرب، عشان نعيش. أين حظ الآخرة في تعلمنا؟ لا حظ إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. لذا عبر عليها ابن أبطال هذا التعبير عجيب، قال الناس ثلاثة: فمتعلم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة. ليس له هدف من تعلمه إلا أن ينجو. هذا الهدف إخواني يجب ألا يفارق قلوبنا لحظة، لا نحن ولا أبنائنا ولا نسائنا. نحن في أمس الحاجة أن نعيد هيكلة بيوتنا وتربية أولادنا على هذا. ومتعلم على سبيل النجاة، فإن لم يكن في الصنف الأول أو الثاني حيدخل في الصنف الثالث. قال: وهمج، سمهم إيه؟ همج، رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. علوهم إيه؟ ها؟ علوهم مع الإعلام. الإعلام عايز يوجههم للضلال يضلوا، للرقص يرقصوا، للمجون يمجنوا، للصلاة يصلوا. ها؟ همج رعاع أتباع كل ناعق. شوف العبارة، من اللي بينعق؟ المتحدثين، المتحدث الرسمي والمتحدث الإعلامي. ها؟ فسمهم إيه؟ ناعق. واحد بيقول بس بينعق، أدق عبارة قالها أي مفضل. أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الريح رايحة فين؟ على الصلاة وفي رمضان والصيام أنصل ونصوم. طب تحولت على الرقصات والفوازير، احنا مع الفوازير، يبقى صايم النهار كله ويفطر على الفوازير. الريح فين؟ احنا معاها. طب لو عملوا له فيلم، وفيلم يعني مهم جدا وفيفوتك فيه نص عمرك، وفقت القيام، نأجل القيام، احنا مع الريح. الريح رايح على الفيلم، نسيب الصلاة ونروح على الفيلم. وضحت؟ أليس هذا واقع كثير من الناس؟ همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. يا إخوان ندرك، ندرك تعلم العلم أصلا لابد أن يكون العبد فيه هدف، أن يرضي الله عز وجل وأن ينجو يوم لقائه. إذا استهدفنا هذا أخذنا من كل علم أحسنه وأنفعه. هنتعلم الطب، يبقى سنأتي لحياتنا ونضم لحياتنا ونسوق لحياتنا علم الطب أسمى ما في علم الطب. هنتعلم الفلك، يبقى ننقل لحياتنا أسمى ما في علم الفلك وقس على هذا. هنتعلم الشريعة، يبقى نحول حياتنا بهذه الشريعة. وطبعا إذا كان الإنسان متعلم على سبيل النجاة لن يدع علما واجبا أوجبه الشرع عليه إلا وأخذ منه بالنصيب الأوفى. وده اللي خلى السلف يا إخواني في طلبهم للعلم حاجة تحير، حاجة تحير. احنا أمة مغيبة، أقول مغيبة يا إخواني. كم طلب السلف في العلم يحير. الأطفال طلبوه من صباهم والأباء ربهم على هذا. سفيان بن عيينة يقول: لما نطقت أخذ أبي يعرض القرآن على قلبي، فكنت أحفظه 10 آيات 10 آيات، أتممت حفظه وأنا في الرابعة من عمري. تخيل طفل عمره 4 سنوات ختم مصحف، تحصيله بعد كده يبقى شكله إيه؟ بلا حد. الكلام ده يا إخواني خطير، خطير جدا في التربية. ليه؟ لأن القرآن مش مجرد كتاب، ده منهج حياة متكامل. مجرد الواد بس حتى يفهم المعاني الظاهرة هيضرب بسهم في كل وادي في الحياة. هيتعلم أخلاق وشرائع وتاريخ وأداب ومن علوم الله التي لا يمكن للخلق أن يعرفوها كعلم بداية الخلق وعلم أصل التاريخ والأحداث التاريخية والسير والمغازي، كل الكلام ده هتعلمه وغيره. هتعلم عنه القرآن كلها. فماذا نتصور منه؟ سفيان بن عيينة لما بدأ بالحفظ وأتم في الرابعة كان صدر مهيئ، الكلام عنده سهل، النظم سهل، أحلى نظم هو القرآن، أبلغ نظم هو القرآن، أفصح عبارة ألفاظ القرآن، مفيش كلام في اللغة أفصح من القرآن. فإنت جمعت له خير ما في اللغة وأفضل ما في اللغة وأسمى ما في اللغة وأجمع ما في اللغة. في العصر الحديث حدث موقف طريف لا أنساه. في فترة احتلال بريطانيا وفرنسا العالم الإسلامي ذهلوا، كل ما يقضوا على الرؤوس يفاجئوا بأن فيه رؤوس جديدة طلعت. جت من فين؟ يكتشفوا أن كل رأس تبرز وتعلو من حملة القرآن. فعاد يدرسوا، وصلوا للمرحلة اللي بتحكي هذه القصة. واحدة كانت مسؤولة معهم في الأمم المتحدة، جالسين في الأمم المتحدة، ما كانش اسمها هيئة الأمم المتحدة، كان اسمها عصابة الأمم النصرانية، ووضعت قواعدها كلها لحماية النصارى في العالم لا لحماية المسلمين، المسلمين مغفلين، ظنوا أن قوانين حماية النصارى تحميهم من النصارى. هذا خداع وفخ كبير وقعت فيه الدول الإسلامية. العقلاء الوعاة يوم أسست هذه العصابة رفضوا الدخول فيها، رفضوا الانضمام لها سنين. سموها عصابة الأمم النصرانية، رفض المسلمين انضم لها، سموها هي عصبة الأمم وشالوا كلمة النصرانية، رفضوا يدخلوا فيها، سموها هيئة الأمم. لكن لما سميت بهذا المسمى كان الحال عند المسلمين تبدل، ووجدت قيادات ليست بقيادات، فتسارعوا وتسابقوا في الانضمام إليه. كان مشهد مهيب حقيقة، والكلام ده ليس بعيد، ده في القرن هذا الذي نحيا فيه، الكلام ده كله بعد الحرب العالمية. الشاهد يا إخواني أن هذه المرأة تحكي تقول اجتمع قادة الفكر في فرنسا وبريطانيا في الأمم المتحدة وقرر قرار عجيب، منع الكتاتيب في كل بلد على الإسلام. طب ليه؟ قالوا لأن الطفل المسلم لا يبارى بسبب القرآن. ايه نتيجة البحث؟ قالوا اكتشفنا ان اي لغة في العالم، اقوى لغة في العالم، لا تعطي لأي دارس اكثر من 14,000 جذر كلمة. كل الكلمات لو جمع كل كلمات اللغة واصولها وقواعدها لن تزيد عدد كلماتها الأصلية عن 14,000 كلمة إلا اللغة العربية اللي استثنوها من هذا. قالوا لكن ذهلنا أن القرآن وحده مجرد ما الطفل يحفظه بيجمع في صدره جذر 50,000 كلمة. ولما يقول جذر كلمة يعني كلمة كحروف، لكن أي كلمة في لغاتهم لها معنى واحد، في اللغة العربية لها مشتقات ممكن تبقى لغة لوحدها. فالأصل إن أقل ما يجمعه حافظ القرآن في صدره 50,000 جذر كلمة. قالوا ومعنى 50,000 يعني أقل طالب حافظ القرآن في بلاد المسلمين كأذكى طالب عندنا درس 4 لغات، فكيف نسبقهم؟ ما فيش كم طالب عندنا يدرس اربع لغات في السن الاولى في ابتدائي اعدادي؟ ده بيبقى 6 سنين وحفظ القرآن في 6 سنوات يملك جذر 50,000 كلمة بوسعه أن يعبر عن أي شيء أراد كلمات القرآن تخدمه. قمة التعبير، قمة الإتقان، قمة الإحكام في نقل المسائل العلمية، في تقنين القوانين، في تشريع الشرائع، في تأصيل العلوم. معنى أن صدر الطفل حوى هذا الكم أصبح عنده كل هذه الملكات. الطفل عندهم عشان يصل لطفل من المسلمين مطلوب منه أن يختم 4 لغات على الأقل في نفس السن اللي الطفل يختم فيه القرآن. قالوا وأن لأبنائنا بهذا، هنجيبها لهم فين؟ ده اللي في السن الأولى ده يتقن لغة يبقى بالنسبة لنا أعجوبة وفلتة، لغة واحدة. لكن الطفل الصغير يحفظ القرآن كامل 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات. معنى أنه ختم القرآن يعني لا يستعصى عليه الكتاب في قراءته، يعني بيسعه وهو في أولى ابتدائي أن يقرأ ما لا يقوى على قراءته خريج الجامعة عندهم، فكيف يبلغ ما بلغه أطفال المسلمين؟ غير قادرين يرتقوا، يبقى يدمروا سبب رقي المسلمين، يمنعوا الكتاب، يمنعوا حفظ القرآن. انظر الإفساد القاتل عند العقول الفاسدة. أنا أقول هذا يا إخوان لأن ده أمر محير. السلف ربوا على هذا، اللي حفظ القرآن عمره 4 سنوات 5 سنوات ماذا ننتظر من علمه؟ سفيان بن عيينة يوم أن مات بكاه عبد الله المبارك وهو يقول لقد دفننا اليوم 1/3 العلم. ده واحد في جامع في صدره 1/3 علم أهل جيله اللي ختم القرآن 4 سنوات ده. ذاكرته بشكلها ايه؟ قوة حفظه ها؟ والله يا اخوان احنا يعني لا اقول هذا في الجيل السابق، حتى جيلنا يعني ادركنا علماء لينا اللي حفظ القرآن صغار، وكان هذا منهج في الازهر. كان لا يقبل طالب الازهر قبل تطوير الازهر عام 64، لا يقبل الطالب في اولى ابتدائي ازهر الا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ختم المصحف حفظا، والشرط الثاني أن يكون حافظ لألفية ابن مالك كل قواعد اللغة 1600 بيت عشان يقبلوه طالب في أولى ابتدائي أزهر. ليه؟ كانت الأزهر لها ميزانية مستقلة عن الدولة، فأعلى راتب لخريج الأزهر وأعلى مكان له كعالم بين الناس الكل يحبه ويريده ويتمنى لقاءه كان لعالم الأزهر في العالم كله مش مصر وحدها. فكان النتيجة أن أعلى منزلة في البلد لخريج الأزهر، العالم كله كان يتلقى في الخريج، خريج الثانوية الأزهرية يعامل في كل دول العالم الإسلامي معاملة الحاصل على الليسانس، اللي حاصل على الليسانس من جامعة الأزهر يعامل في كل جامعات العالم الإسلامي معاملة الحاصل على الدكتوراه، يدوله نفس الدرجة ونفس الراتب. كان النتيجة أمر يحير. الجيل اللي ربي هذه التربية احنا أدركنا عدد منهم من العلماء اللي ربوا الخريج قبل 64 أدركناهم. يعني أنا أذكر منهم يعني نماذج الحقيقة تحير، أقول تحير. الله يرحمه شيخنا الشيخ القيعي محمد عبد المنعم القيعي، وده كان له الحقيقة فضل عليه كبير جدا في المجال التخصص تفسير علم القرآن. سنين وأنا أدرس على يديه حتى أقرن الرجل، وطلب مني تدريس كتابه في مسجده لطلابه طلبة الدراسات العليا في كلية أصول الدين، كنت أدرس لهم في مسجده حال حياتي بتعليمات منه. الشيخ الله يرحمه يعني حفظ القرآن وعمره 6 سنوات وكان كفيف، وإذا بصدره ينشرح لكل العلوم الشرعية وغيرها من العلوم، واخد دكتوراه في اللغة العربية ودكتوراه في التفسير عن القرآن ودكتور حدث ولا حرج. الحقيقة يا إخوانا أنا زلت يعني احتلت عليه حتى أفخ أن أقرأ عليه لحيلة يعني، يعني طيبة لكن ليس هذا وقت الحديث عنها. كان رافض في الأول، قلت أنا مش واحد يجي يعطلني عن التحصيل. المهم لما وافق بدأت أقرأ عليه زهلت، ما قرأت على الرجل الكتاب إلا حفظه. ولكن ليه طريقة عجيبة جدا في القراءة، إذا بدأنا القراءة يقول اجعل معك الكشكول والقلم ونكتب في بداية الكتاب في الكشكول الجديد من كتاب كذا، ونكتب التاريخ اللي بدأنا فيه وابدأ أقرأ على الكتاب، تأتي عبارة لا يحفظها يقول انقلها واكتب صوت كذا، ونستمر في القراءة تأتي عبارة أخرى انقلها واكتب صوت كذا، حتى نفرغ الكتاب على مدى أسبوع 10 أيام. إذا فرغنا من الكتاب سمع لي ما في الكشكول، ما نسمع مني على مدى أيام. فسألت في فضيلة الشيخ هل كل الكتب التي قرأتها في حياتك بهذا الأسلوب؟ قال ننتظر نشأ. وأخذ الرجل يتحسس في الرف الخاص بالكشاكيل في مكتبتي، ثم استل من وسطها كشكول، قال لي هذا الكشكول من سنة كام؟ فأنا فتحته وجدته من عام 62 وكنا عام كام 87. قال لي اختبرني في الكشكول، فأنا فتحت الصفحة التي جاءت في يدي، قرأت السطر الأول على اليمين، سمع لي الصفحتين. قلت له يا مولانا، قال لا. قلت له نحن لا نصرح طلبة علم، نحتاج لمدفن. صحيح؟ بهذا المنهج وبهذه التربية القرآنية ملكاتهم من صباهم بلغت غاية الإعمال والقوة، فكان النتيجة أنها أريال كلها برعت وبذت. يعني في يوم أداعبه بقول له يعني مش كل من كتب وجد كتابه القبول كغيره، قلت له في حاجات كده كتابات تشعر يعني أن صاحبها له سر مع ربي يقينا، كتابه قد يكون أقل من غيره لكن يجعل الله له قبول يفوق كل الكتب. قال لي مثل. قلت له أجر مي، كم كتاب كتب في اللغة العربية في نحو الصرف؟ ألف الكتب. ومن أعظم من كتب سيبويه غير، هل انتشرت كتب سيبويه انتشار الأجرمية؟ أبدا. قلت له رغم بساطة ما كتب صاحب الأجرمية كتابه انتشر انتشار لا مثيل له، الرجل ده كان في سر لا يعلمه الله. قلت له على سبيل المثال كتب الحديث، من ينازل البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة وأصحاب المسادين الإمام أحمد والإمام مالك وغيره؟ قلت له مع هذا الإمام النووي عمل كتاب اسمه رياض الصالحين، من انتشر كتاب في الحديث انتشار رياض الصالحين لا يخلو بيت منه، لا يخلو مسجد منه، لا يخلو مجلس علم من قراءة منه، مش كده ولا ايه؟ قلت له السلف ألفوا مؤلفات كثر، من أكثر المؤلفات في جيلنا تقبل عليها القلوب مؤلفات ابن القيم. قلت له رغم أن الشيخ الإسلام تيم شيخه وأوسع منه علما لكن لم تنتشر كتب ابن تيم انتشار كتب ابن القيم. قلت له الرجل ده يعني أنا شخصيا أقرأ كتابات السلف كلها لها طعم وده له طعم تاني. قلت الرجل يعني دونا عن السلف رغم اني ما رأيته لكن من كثرة ما قرأت له احببت حب شديد جدا. فالشيخ دعك، قال لي وماذا جنى عليك حبك له؟ قلت له جنى عليه حب الله، قرأت معظم ما كتب. قال لي هي يعني انت ولا حاجة؟ قلت له خير يا مولانا. قال لي سبقتك بحبي. قلت وماذا جنى عليك حبك له؟ قال بفضل الله حفظت جميع ما كتب وسلني في كل كتب ابن القيم. انا بضرب مثال لنموذج واحد، نموذج، لكن ادركنا ان هذا الجيل نوعيات نادر جدا. الله يرحمه الشيخ الهمداني كان بيعتبروه الرجل الثاني في العالم الاسلامي في علم القراءات بعد الشيخ عامر عثمان. الشيخ الهمداني بلغ 94 سنة، وحتى هذه السن كان يجلس يدرس في القرآن الكريم والقراءات العشر، يجلس أمامه 10 طلبة بيقرأوا في وقت واحد، كل واحد في موضع في القرآن وكل واحد في الرواية، والشيخ بيسمع العشرة في وقت واحد، ما منهم واحد يخطئ في رواية إلا يرد عليه في روايته. 94 سنة تشعر أنك مش أمام عالم، أمام أمة موسوعة. لو سكت الطلبة لحظة يراجع المحررات والنظم اللي كان حافظها حتى لا تنسى. 94 سنة، 94 سنة الجيل اللي ربي هذه التربية من بداية رأيناه، فكيف بالجيل الأول؟ ولذلك كان علومهم لا تحصى، كتبهم لم يصلنا منها إلا الفتات. لا تظن إن كتب السلف اللي توصلتنا هي كتب السلف، كم الكتب اللي ضاعت من الأمة لا تحصى. يكفي أن تعلموا أن التتار لما دخلوا بلاد المسلمين مكتبة بغداد وحدها، مكتبة الخلافة، المكتبة كان مساحتها قد إيه؟ 10 كيلو متر مربع كتب. أخذ الكتب اللي فيها ردموا بها نهر دجلة عبرت عليه الجيوش، ضاعت واندثرت، ضاعت واندثرت من الأمة، مؤلفات أفنيت فيها أعمار بل تذهل. أقول على سبيل المثال للحصر، واحد زيد بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى كتب في حياته 1200 مؤلف، 200 مؤلف منها مؤلف واحد سماه كتاب الفنون. الفنون ده قد ايه؟ 800 مجلد، المجلد الواحد 2000 صفحة من القطاع الكبير، 800 مجلد في 2000 صفحة دون مؤلف واحد كتاب الفنون. الرجل له عبارة عجيبة يقول كنت أوثر سف الخبز عن مضغه. خلي مرته تطحنه العيش، الخبز اطحنه، أوثر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أحصل فيه علما. ده شيخ ابن الجوزي، أبو الفضل ابن الجوزي، تلميذ أبو الفرج الجوزي، خلف للأمة 400 مؤلف، حتى قالوا في جيله كان ابن الجوزي إذا سئل سؤالا أملى كتابا، السؤال بكتاب، أملى كتابا. ما وصلنا من كتب الجوزي يعد على أصابع اليدين. ندرك أجيال قدمت، وأقول حتى عصرنا، يعني احنا ادركنا مجموعه من العلماء، ضربت مثال بالشيخ القيع والشيخ الهمداني وغيرهم. الشيخ القيع محمد نجيب مطيع الله يرحمه كان موسوعه في الفقه وموسوعه في الحديث، احنا يعني ادركناه وتعلمنا منه. الله، انا سالت شخصيا في اخر عمري بقول لي فضل الشيخ، قال لي قلت له فضلتك بتقرا كم ساعه في اليوم؟ نتعلم منك. قال لي والله يا ابني، كان بينها كاخر 75 سنة، أنا كبرت سني ووهن عظمي وما عدتش زي زمان. قلت له يعني من الآخر بتقرأ كم ساعة في اليوم؟ قال لي 18 ساعة بس. قلت له بس 75 سنة وتقرأ 18 ساعة وتقول لي بس؟ تلك أمة قد خلت يا إخواني. يقينا طلب العلم في السن الأولى والتربية على هذا كان لها أثر كبير في إخراج نوعيات من البشر لا مثيل لها على وجه الأرض في كل شيء. يعني سامحوني كنت رحلة ماضية سافرت فيها الأندلس أول مرة أدخل الأندلس في حياتي أنا ذهلت، رغم أنني أدركت أثار إسلامية في بلاد الإسلامية في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين، لكن الحقيقة لما رأيت آثارهم في بلاد الأندلس كنت في ذهول. فن العمارة وهندسة العمارة إنشاء وعمارة، رسومات كرسومات، إبداع يحير العقل. جبت أوروبا لم أرى مثل الآثار الإسلامية قط قط، رغم أنهم في عصر الحضارة عندهم، لكن أعلى ما بلغوه من الحضارة لا يساوي أمام ما خلفه المسلمين مثقال ذرة، حاجة تحير العقل. إزاي نحتوا وإزاي هندسوا وإزاي عملوا هذه العمارة بهذا الإتقان بهذا الإبداع بالقدرة الشديدة جدا، تشعر أن الصخر ده الحجارة كأنها صلصال في أيديهم يشكلها كيف شاءوا ويبنوا منها أي شيء شاءوا. حاجة تحير، أقول تحير، هو ده الإسلام اللي وعى القرآن في طفولته وأصبح عنده هذه القدرة العالية جدا على العطاء. يقينا عطاؤه لا يعدله أحد في العطاء. تخيل طفل يتقن 4 لغات وعمره 6 سنوات، تتوقع منه إيه؟ هيبقى نابغة يقينا، مش كده ليه؟ اللي حفظ القرآن في طفولته أصبح نابغة رغم أنف الحاسدين، رغم أنف الحاسدين. وذلك أبرع الناس في التاريخ الإسلامي كله كان حملة القرآن، حملة القرآن، ولذلك جمعوا. فكيف لو جمع مع القرآن السنة؟ يعني لسه كنت بسمع مناقشة رسالة الدكتوراه لطالب ختم القرآن صبيا وتفرغ لدرس الحديث، أتم الله عليه حفظ 34 مرجع من كتب الحديث بما فيها الكتب 6 و9 وحدث ولا حرج والمسانيد وغيرها، ويحفظها بأسانيدها ورجالها. الأمة فيها مواهب، ومواهب موجودة، والقرآن بينمي هذه المواهب لأعلى درجات التنمية. يا إخواني هذا الجانب خطير خطير خطير. اللي حافظ القرآن عنده قدرة أن يعبر عن نفسه في أي وقت وبأي عبارة، هذه الملكة غير موجودة عند غيرنا، من منن الله على هذه الأمة. إذا ندرك النبي صلى الله عليه وسلم ربي على هذا وربى أصحابه على هذا، فكانت النتيجة إن كل فرد في الأمة بهذا الوحي صار أمة، أمة واحدة، أمة واحدة. وإحنا أطلنا، أنا آسف سرحت والوقت ذهب، لكن حتى نتعلم الذي ربى هذه الأمة بهذا الوحي هو الله تعالى. قال تعالى الرحمن علم القرآن، وانظر للترتيب، علم القرآن أولا لأنه وضع المنهج قبل خلق الإنسان. فالقرآن كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم، بل قبل خلق السماوات والأرض 40,000 سنة، 50,000 سنة. ندرك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان متأخرة عن القرآن، علمه البيان. ولما يقول علمه، من الذي علمه؟ بهذا الوحي. والبان كيف يبين؟ كيف يعبر عما في نفسه، كيف يعبر عن أي شيء يراه في الواقع، في الفلك، في الكيمياء، في الأحياء، في الطب، في الجيولوجيا. هذا معنى ذكر في القرآن والأمة عنه في غيبة، علمه البيان. معنى خطير. فكيف بمن تكفل بتربيته على هذا الوحي؟ رب العباد بذاته وجعل التواصل بينه وبين النبي أولا بأول عن طريق جبريل، وبالوحي وبالإلهام وبالرؤى وبغيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحق ليرتقي ويرتقي ويرتقي، فمن يبلغ ما بلغ؟ بل من يبلغ ما بلغ أصحابه الذين ربوا على يديه؟ فأن البشرة أن تبلغ قدرة. بل يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، الصحابة. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا قرآنيا فريدا، برع وبذ، برع في كل شيء وبذ، ظهر في كل شيء، فبرع وبذ، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غباره. الجيل اللي رب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي كان هذا وصفه. فكيف بالنبي شخصيا الذي يتكفل بتربيته؟ هو العزيز الحكيم، ليجعل منه قدوة ليس للناس وحدهم بل للعالمين. أكتفي بهذا الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا. اللهم ردنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات لدينك ردا جميلا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك. ربه إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة علما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هادية، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا محجابا، وإلى الخيرة كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير، واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.